بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في ما قاله كاتب لله ثم للتاريخ في الفصل الذي أسماه الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت، وهو ذكر أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله، أن أهل البيت عليهم السلام طعنوا في من يدعون أنهم شيعة، وساق نصوصا وبينا بطلان ما قاله. والأمر الثاني الذي ذكره هو أن الشيعة طعنوا في النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والسيدة الزهراء سلام الله عليها وأئمة أهل البيت عليهم السلام، وذكرنا بعضا من هذه التي هو احتج بها وبينا فساد كلامه. ووصل بنا الكلام إلى قوله: ودخل سفيان بن أبي ليلى على الحسن رضي الله عنه، يعني هذه حديث يريد أن يقول إن الشيعة يطعنون في الإمام الحسن عليه السلام. قال: ودخل سفيان بن أبي ليلى على الحسن رضي الله عنه وهو في داره، فقال للإمام الحسن: السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال: وما علمك بذلك؟ قال: عمدت إلى أمر الأمة فخلعته من عنقك، وقلدته هذا الطاغية يحكم بغير ما أنزل الله. رجال الكشي صفحة 103. يقول هذا الكاتب: هل كان الحسن رضي الله عنه مذلا للمؤمنين، أم أنه كان معزا لهم لأنه حقن دماءهم ووحد صفوفهم بتصرفه الحكيم ونظره الثاقب؟ أولا، هذه الرواية التي رواها الكشي ضعيفة السند، فهي مرسلة أولا، وثانيا من رواتها علي بن الحسين الطويل، فإنه لم يثبت توثيقه في كتب الرجال. قال المامقاني قدس سره: روى النجاشي مسندا عنه كتاب مصعب بن يزيد الأنصاري، وليس له عنوان في كتب الرجال أصلا. يعني ما ذكروا اسمه، الرجاليون ما ذكروا اسمه في كتبهم. فإذا هذه الرواية ضعيفة بهذا الرجل. أيضا هذا الذي هو راوي الحديث علي بن الحسين الطويل، حتى في كتب أهل السنة أنا لم أجد من ذكره لا بمدح ولا بحدح. ثم الذين ذكروا هذه المقولة للإمام الحسن سلام الله عليه أنه قال له يا مذل المؤمنين، ذكروا أن صاحب هذه المقولة هو سفيان بن الليل، وهذا الذين ذكروا ذلك الحاكم في المستدرك، ونعيم بن حماد في كتابه الفتن، وأيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي ميزان الاعتدال وغير هؤلاء. ووصفه العقيلي، وصف سفيان بن الليل بأنه غال في الرفض، وقال أبو الفتح الأزدي والألباني مجهول، وعده ابن حبان في جملة الثقات. إذن بعضهم يقول هذا رافضي سفيان بن الليل لا سفيان بن أبي ليلى، وبعضهم يقول مجهول. لو سلمنا أن هذا الخبر صحيح وأن سفيان بن أبي ليلى كما ذكره الكاتب، أو سفيان بن الليل كما ذكره غيره، لو سلمنا أن هذا الرجل كان شيعيا، فلا شك أن الشيعة قاطبة يخطئون كل من اعترض على الإمام الحسن سلام الله عليه في صلحه مع معاوية، وكذلك يغلطون كل من قال ما يتنافى مع قداسة الإمام سلام الله عليه، وكل من يتجرأ على الإمام بأدنى كلمة فإنهم يغلطونه أشد التغليط. والشيعة قاطبة يرون أن ما فعله الإمام الحسن سلام الله عليه من الصلح هو الصحيح الموافق للحكمة، وأن فيه المصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين، وعلماء الشيعة كتبوا في ذلك كتبا وهي معروفة ومشهورة، كتبها أساطين علماء الطائفة. إذن لا ندري بعد كل هذا كيف سوغ هذا الكاتب لنفسه أن يطعن في الشيعة كلهم من أجل قول صدر من قائل أكثر ما يقال عنه إنه شيعي، مع أن كلمة الشيعة قد تطابقت على تصحيح صلح الإمام الحسن وإدانة كل من يقول أو من قال أي كلمة سيئة للإمام سلام الله عليه أو من اعترض عليه في صلحه. فالعجيب أن هذا الكاتب جاء بهذه المقولة التي هي أولا في حديث ضعيف، ثانيا نفس الرجل لم يثبت أنه شيعي، وأدان بذلك كل الشيعة الذين خطأوا هذا القائل وما عشت أراك الدهر عجبا. قال هذا الكاتب: فلو أن الحسن رضي الله عنه حارب معاوية وقاتله على الخلافة لأريق بحر من دماء المسلمين، ولقتل منهم عدد لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، ولمزقت الأمة تمزيقا ولما قامت لها قائمة من ذلك الوقت. وللأسف فإن هذا القول ينسب إلى أبي عبد الله رضي الله عنه وهو الإمام الصادق، ووالله إنه لبريء من هذا الكلام وأمثاله. نحن قلنا إن صلح الإمام الحسن سلام الله عليه جرى على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة للإسلام وللمسلمين، ولا شك أن فوائد هذا الصلح كثيرة ومنافع هذا الصلح جليلة، وليس هذا الآن موضع بيان فوائد الصلح وما يتعلق بالصلح، لأن لا نختلف مع هذا الكاتب في هذه المسألة. أما أن زعم هذا الكاتب أن يقول للأسف إن هذا القول ينسب إلى أبي عبد الله عليه السلام، طبعا هذا كلام مغلوط، لأنه إذا أراد أن الإمام أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه قد قال هذا الكلام وهو يا مذل المؤمنين، فهذا طبعا واضح أنه هراء وهذيان، ولا أظن هذا الكاتب يزعم هذا الكلام، لأن رواية سفيان بن أبي ليلى في رجال الكشفي مروية ليست عن الإمام الصادق، مروية عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، وليست مروية عن الإمام الصادق. هذا إذا أراد بأن الإمام الصادق قال يا مذل المؤمنين، وهذا واضح أنه كلام هراء. أما إذا أراد بذلك بكلامه أن الشيعة نسبوا إلى الإمام الصادق عليه السلام أن سفيان بن أبي ليلى قال يا مذل المؤمنين للإمام الحسن عليه السلام، هذا أيضا هراء وغير صحيح، لأن قلنا الرواية هذه ليست مروية عن الإمام الصادق وإنما هي مروية عن الإمام الباقر، هذا أولا. ثانيا أننا قلنا إن هذه الرواية ضعيفة السند، ولا يلزم من وجود رواية عن الإمام عليه السلام أننا ننسب محتواها للإمام، ولا سيما إذا كانت هذه الرواية ضعيفة السند. ثم ما هو المحذور أن الإمام عليه السلام يخبر أن هناك رجل اسمه سفيان بن أبي ليلى أو بن الليل، يعني قال للإمام الحسن عليه السلام يا مذل المؤمنين؟ ما هو المحذور الذي يتوجه على الإمام الصادق أنه يقول ذلك، أو على الشيعة الذين ينقلون عن الإمام الصادق أو عن الإمام الباقر هذه الرواية، ولا سيما أن هذا الخبر هو بعينه أو يشبهه موجود في كتب أهل السنة؟ فقد أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك والطبراني في معجمه الكبير وابن أبي شيبة في المصنف والخطيب البغوي ابن عساكر في تاريخ دمشق وابن كثير في البداية والنهاية والمتقي الهندي في كنز العمال وغير هؤلاء رووا عن أبي العريف قال كنا في مقدمة الحسن بن علي، يعني في مقدمة الجيش، على 12,000 تقطر أسيافنا من الحدة على قتال أهل الشام، وعلينا أبو العمر طه، فلما أتانا صلح الحسن بن علي ومعاوية كأنما كسرت ظهورنا من الحرد والغيظ، فلما قدم الحسن بن علي الكوفة قام إليه رجل منا يكنى أبا عامر سفيان بن الليل، فقال السلام عليك يا مذل المؤمنين، فقال الحسن لا تقل ذلك يا أبا عامر، لم أذل المؤمنين ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب الملك. إذن هذا الرجل، هذه الرواية موجودة في كتب أهل السنة، وهذه الرواية نقلها غير الإمام الصادق وغير الإمام الباقر من رواة أهل السنة، والشيعة رويت في كتبهم بسند ضعيف وهي بعينها مروية في كتب أهل السنة، فكيف يعاب الشيعة بأنهم طعنوا في الإمام الحسن بنقل هذه الرواية الضعيفة ولا يعابوا أهل السنة؟ هذا هو الكيل بمكيالين أيها الإخوة الأعزاء. ثم قال هذا الكاتب وأما الإمام الصادق فقد ناله منهم شتى أنواع الأذى، يعني ناله من الشيعة، ونسبوا إليه كل قبيح. اقرأ معي هذا النص عن زرارة قال سألت أبا عبد الله رضي الله عنه عن التشهد، قلت التحيات والصلوات، فسألته عن التشهد فقال كمثله، قال التحيات والصلوات. فلما خرجت جاء بكلمة أنا لا أحب أن أتلفظ بها، بما أن أخرج صوتا من دبره، قال فلما خرجت فعلت كذا في لحيته وقلت لا يفلح أبدا، رجال الفشي صفحة 142. يقول هذا الكاتب حق لنا أن نبكي دما على الإمام الصادق رضي الله عنه. نعم، كلمة قذرة كهذه تقال في حق الإمام أبي عبد الله، هجاب بالكلمة التي هي بمعنى يخرج ريح، في لحية أبي عبد الله رضي الله عنه، أيقول عن الصادق رضي الله عنه لا يفلح أبدا؟ هذه رواية احتج بها هذا الكاتب على أن الشيعة يطعنون في الإمام الصادق، ونال الإمام الصادق عليه السلام من الشيعة سلوك الأذى. هذه الرواية أولا ضعيفة السند لأنها مرسلة من أولها، لأن الكشي يرويها عن يوسف، وبقرينة روايات أخرى يراد بيوسف هذا يوسف ابن السخت، لأنه ورد في روايات الكشي أن الكشي يروي عن تاربي لا واسطة مثل هذه الرواية التي هي برقم 265 وأيضا برقم 312، وتارة يروي عن يوسف بن السهت بواسطة محمد بن مسعود وهو العياشي شيخ الكشي كما في الرواية رقم 840 من الكشي وغيرها، وتارة يروي عن يوسف بن السهت بواسطة علي، وتارة يروي عنه بواسطة النضر رقم 1130. يوسف بن السهت ما أدركه الكشي حتى تصح رواية الكشي عنه، لأنه من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، والإمام العسكري عليه السلام توفي في سنة 256. الكشي من طبقة جعفر بن محمد بن قولويه الذي توفي في سنة 369، يعني بعد 100 سنة. فإذا كيف يصح أن يروي الكشي عن يوسف بن السخت الذي هو قبله ب100 سنة؟ ثم يوسف بن السخت هذا لم يثبت توثيقه، بل ضعفه ابن الغبائري حيث قال ضعيف مرتفع القول، مرتفع القول يعني عنده غلو. استثناه القميون من نوادر الحكمة، يعني القميون صححوا نوادر الحكمة إلا ما روي عن بعض الرواة، منهم هذا الذي رواه يوسف بن السخت. كذلك ضاعف يوسف بن السخت العلامة الحلي في الخلاصة، ابن داود في رجاله، المجلسي في الوجيزة وفي كتابه الرجال، والمامقاني في تنقيح المقال، والخوئي في معجم رجال الحديث، وغير هؤلاء أيضا. يوسف بن السخت هذا روى هذا الحديث عن علي بن أحمد ابنه، وعلي بن أحمد وعمه مجهولان، ليس لهما عنوان في كتب الرجال. إذن هذه الرواية ضعيفة السند جدا، مرسلة من أولها، رواتها إلى زرارة إما ضعيف أو مهمل، مهمل يعني ما ذكره علماء الرجال في كتبهم. هذا من جهة السند. أما من جهة المتن، فالمتن لا يدل على ما زعمه هذا الكاتب، وهو الكاتب قطع الرواية وشوهها وبتر فيها ما شاء لعدم أمانته في النقل. وإليكم إخواني الأعزاء تمام الرواية، أنقلها إليكم حتى يتضح معناها جيدا. قال الكشي يوسف قال حدثني علي بن أحمد بن بقاح عن عمه عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلت التحيات والصلوات، يعني هل التحيات والصلوات أيضا تشهد وهذا تشهد؟ قال التحيات والصلوات، يعني فعلم زرارة أن الإمام سلام الله. الآن سأذكر الرواية ثم أشرحها. فلما خرجت قلت إن لقيته لأسألنه غدا نفس السؤال، فسألته من الغد عن التشهد فقال كمثل ذلك، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. قلت التحيات والصلوات، قال التحيات والصلوات. قلت ألقاه بعد يوم فلأسألنه غدا، فسألته عن التشهد فقال كمثله. قلت التحيات والصلوات، قال التحيات والصلوات. فلما خرجت جاء بهذه الكلمة التي معناها أخرج ريحا بصوت، فعلت كذا في لحيته وقلت لا يفلح أبدا. نأتي إلى شرح هذا الحديث. قال الأمير دامات قدس سره وهو من أعظم علماء الإمامية، قال في شرحه وفي تعليقه على رجال الكشي قال: قوله التحيات والصلوات ظن زرارة تقريره عليه السلام إياه على التحيات من باب التقية، يعني لما قال له التحيات والصلوات قال نعم التحيات والصلوات، لكن زرارة احتمل أن الإمام لا قال ذلك تقية مخافة أن يروي عنه زرارة أنه ينكر التحيات في التشهد، فقال لئن لقيته غدا لأسألنه لعله يفتيني بالحق من غير تقية، لعله كان في المجلس في المكان الذي كان فيه الإمام من يرتقى منه سأسأله غدا. فلما سأله من الغد وأجابه بمثل ما قد كان أجابه وقرره أيضا على التحيات كما قد كان قرره، حمل زرارة ذلك أيضا على التقية وقال سألقاه بعد اليوم فلا أسألنه عن ذلك مرة أخرى، يقول: فلعله يترك التقية ويجيبني عن دين الإمامية. فلما سأله من الغد ثالثا وأجابه عليه السلام وقرره على قوله والتحيات بمثل ما قد أجابه وقرره بالأمس وقبل الأمس، علم يعني زرارة أنه ليس يترك التقية مخافة منه، يقول علم بعد الإمام كل ما سيسأل الإمام الإمام سيجيبه بالتقية. وقال: فلما خرجت كذا فعلت يعني أخرج الريح بصوت في لحيته فقلت لا يفلح أبدا والضمير عائد على من يعمل بذلك ويعتقد صحته، يعني هذا الذي يقول التحيات لله والصلوات أفعل كذا بلحيته، أي في لحية من يعتقد لزوم التحيات في التشهد كما عند المخالفين من العامة ويعمل بذلك ويحتسبه من دين الإمامية، بعضهم يظن أن هذا من مذهب الإمامية، يقول الذي يفعل هذا ويأتي بالتحيات والصلوات في التشهد وهو من دين وهو من الإمامية ويعتقد هذا من دين الإمامية لا يفلح من يأتي بذلك على اعتقاد أنه من الدين أبدا. هو المير دامات قدس سره. إذا قوله التحيات والصلوات لما قال الإمام التحيات والصلوات كأنما الإمام يتقي. وهناك وجه آخر نقول: لما قال التحيات والصلوات يعني زرارة جاء بصيغة الاستفهام التحيات والصلوات هل هذا أيضا تشهد؟ الإمام قال التحيات والصلوات يعني لا ليس هذا من التشهد، أي كيف تقول التحيات والصلوات؟ لا أنه كان يتقي من زرارة، وزرارة كرر السؤال من أجل التأكد من أن هذا الذي قاله يعني التحيات والصلوات لا يجوز الإتيان به. فلما علم أن الإمام دائما ينكر على من يأتي بها ويقول التحيات والصلوات هكذا هل هذا من التشهد، فلما خرج يقول فلما خرجت يقول فعلت كذا بلحيته، يعني وإلا إذا كان بلحية الإمام لماذا إذا لما خرج وهو عند الإمام، يقول فعلت كذا بلحية من يأتي بهذا وقلت إن من يأتي بهذا التشهد أو بهذه العبارات معتقدا أنه من التشهد هذا لا يفلح أبدا، هذا لا يفلح أبدا لأنه ضيع التشهد الذي هو واجب مفروض عليه بالصلاة وأتى بشيء آخر لا يصح منه. إذن الخلاصة أيها الإخوة الأعزاء أن هذه الرواية ساقطة سندا، وقد قاصرة دلالة على ما زعم هذا الكاتب أنه طعن من زرارة في الإمام الصادق أو طعن من الشيعة في الإمام الصادق. ثم قال هذا الكاتب: لقد مضى على تأليف رجال الكشي 10 قرون وتداولته أيدي علماء الشيعة كلهم. رأيت أحدا منهم اعترض على هذا الكلام أو أنكره أو نبه عليه. يعني ما رأيت أحد أنكر هذا الكلام من زهارة أو أنكر هذه الرواية أو غير ذلك. طبعا يعني الآن ذكرت لكم أيها الإخوة ما قاله مير دامان في هذه الرواية وبين معناها. ومير دامان قدس سره توفي، هو يقول ما رأيت من اعترض على هذا الكلام. المير دامان قدس سره بين معنى هذه الرواية في هذا الشرح، شرح اختيار معرفة الرجال، وأزال اللبس ورفع الشبه. وهذا الحديث أنكره من الأساس الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني قدس سرهما، الشيخ حسن صاحب معالم الدين في الأصول الذي يدرس في الحوزة، وهو متوفى سنة 1011. أنكر هذا الحديث في كتابه التحرير الطاووسي، حيث علق على هذا الحديث بقوله: والحديث الذي أشار إليه هو الحديث المتضمن للسؤال عن التشهد. قال: ورائحة الكذب تفوح من هذا، مكذوب، كذب واضح. المام قالي أيضا الذي توفي في سنة 1351 قال في حاشية المنهج معلقا على هذا الذيل هذا الخبر، قال: معلوم أن مثل ذلك لا يكون من زرارة، يعني مثل هذا الكلام لا يصدر من زرارة، ولو كان مردودا بالنسبة إليه عليه السلام كما لا يخفى على من له أدنى معرفة بحال الرجال، بل الأوضح كونه موضوعا، يعني هذا حديث موضوع وافتراء وقرينة على وضع كثير مما روي فيه، يعني هذا قرينة على أنه وضع في زرارة أحاديث ولفقت ضده أحاديث مكذوبة، هذا أيضا من الأحاديث المكذوبة، ولولا ذلك لما كان يليق ذكره وإراده، يعني لولا أننا نبين أن هذا مكذوب على زرارة وهذا يراد به الطعن في زرارة لما كان أصلا أي معنى لأن يذكر في الكتب، بل لا يحل كما لا يحل لا يحل أن نذكر مثل هذه الأحاديث الباطلة العاطلة. طبعا هناك آخرون، ولكن في هذه العجالة ما وجدت، يعني يحتاج إلى بحث في هذا الحديث وتعاليق علمائنا قديما وحديثا، وأنا في العجالة ذكرت هذين 3 الآن أو 4 ردوا 3 ردوا على هذا الحديث، وهو بإقدامات الشيخ حسن المامقاضي، هؤلاء أنكروا هذا الحديث وذكروا أنه مكذوب ومفترى، وهذا يرد ما قاله هذا الكاتب: فما رأيت أحدا منهم اعترض على هذا الكلام أو أنكره أو نبه عليه. المقدامات نبه عليه وضحه، أيضا صاحب المعالم أنكره وكذبه، وكذلك المامقاضي قدس الله أسراره. قال هذا الكاتب: وحتى الإمام الخوئي لما شرع في تأليف كتابه الضخم معجم رجال الحديث، فإني كنت أحد الذين ساعدوه في تأليف هذا السفر وفي جمع الروايات من بطون الكتب، ولما قرأنا هذه الرواية على مسمعه أطرق قليلا ثم قال: لكل جواد كبوة، يعني هذه كبوة من زرارة، لكل جواد كبوة، هذه هفوة من زرارة، ولكل عالم هفوة، ما زاد على ذلك. يقول هذا الكاتب: ولكن أيها الإمام الجليل، إن الهفوة تكون بسبب غفلة أو خطأ غير مقصود. إن قوة العلاقة به، يعني قوة علاقة هذا الكاتب بالسيد الخوئي، إذ كنت لك بمنزلة الولد للوالد، وكنت مني بمنزلة الوالد لوالده، تحتم علي أن أحمل كلامك على حسن النية وسلامة الطوية، وإلا لما كنت أرضى منك السكوت على هذه الإهانة على الإمام الصادق أبي عبد الله رضي الله عنه. هذا الذي قاله، ويرد هذا الكلام أن هذا الكاتب يدعي أنه قريب من السيد الخوئي قدس سره، أن يرد هذا كلام هذا الرجل أن السيد الخوئي رد هذه الرواية سندا ومثلا، فقال بعد أن ذكرها: لا يكاد ينقضي تعجبي كيف يذكر الكشي والشيخ هذه الرواية التافهة الساقطة غير المناسبة لمقام زرارة وجلالته والمقطوع فسادها، ولا سيما أن رواة الرواية بأجمعهم مجاهيل. ردها من جهة معناها ومن جهة سندها، ومع ذلك يقول هذا الكاتب أنه قريب من السيد الخوئي، وهم الذي جمعوا هذا الكتاب، وكان قالوا للسيد وقال كذا. فهل يريد هذا الكاتب بعد هذا أن نصدق نقولاته في الوقائع والحوادث المختلفة؟ هذه واحدة الحمد لله قد أكذبها السيد الخوئي في معجمه، والسيد الخوئي فضح هذا الكاتب الذي زعم زورا وبهتانا وكذبا على السيد الخوئي ونسب إليه ما لم يقل. ثم الذين استعان بهم السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ذكرت أسماؤهم في مقدمة الطبعة الأولى من المعجم، وجاء في المقدمة هكذا: وقد أضيف أمر هذا السفر الجليل بعد إعداده إلى جملة من الأفاضل لتعمل على أولا تنظيم المتفرقات من الرواة، ثانيا التأكيد على سلامة النقل وملاحظة الأرقام، ثالثا تنظيم الإرجاعات الكاشفة في الأسماء المترابطة، رابعا ملاحظة التنسيق والإخراج، خامسا الاستنساخ، سادسا مقابلة الاستنساخ، سابعا الإشراف على التصحيح. لجنة الضبط والتصحيح الشيخ محمد المظفري لتنظيم المتفرقات من الرواة، الشيخ حيدر علي هاشميان لتنظيم المتفرقات من الرواة، الشيخ يحيى الأراكي للتأكد من سلامة النقل وملاحظة الأرقام، السيد مرتضى النخشواني للاستنساخ، السيد عبد العزيز الطباطبائي للتصحيح، السيد جواد القلبيداني للإشراف على التصحيح، الشيخ محمد كاظم الخنساري لتدقيق التصحيح، الشيخ فخر الدين الزنجاني لمقابلة الاستنساخ، الشيخ محمد التبريزي لمقابلة الاستنساخ، الشيخ غلام رضا الرحماني لمقابلة الاستنساخ، السيد مرتضى الحكمي للإخراج والإرجاعات الرجالية الكاشفة. هذه هي اللجنة المشرفة على إخراج معجم رجال الحديث، ومن الواضح كما تلاحظون أيها الإخوة ليس فيهم كربلائي واحد، كلهم فضلاء معروفون. أين كان موقع كاتب لله ثم للتاريخ الذي يدعي أنه داخل في هذه اللجنة؟ وقال ثقة الإسلام الكليني: حدثني هشام بن الحكم وحماد عن زرارة قال: قلت في نفسي: شيخ لا علم له بالخصومة والمراد إمامه. وقد كتبوا في شرح الحديث: إن هذا الشيخ عجوز لا عقل له ولا يحسن الكلام مع الخصم، فهل الإمام الصادق لا عقل له، إن قلبي ليعتصر ألما وحزنا، فإن هذا السباب وهذه الشتائم وهذه الجرأة لا يستحقها أهل البيت الكرام، فينبغي التأدب معه. طبعا هذه الرواية رواها الكليني قدس سره في الكافي، وهي هكذا: عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يدخل النار مؤمن؟ قال: لا والله. قلت: فما يدخلها إلا كافر؟ قال: لا، إلا من شاء الله. فلما رددت عليه مرارا قال لي: أي زرارة، إني أقول لا وأقول إلا ما شاء الله، وأنت تقول لا ولا تقول إلا ما شاء الله. قال: فحدثني هشام بن الحكم وحماد عن زرارة قال: قلت في نفسي: شيخ لا علم له بالخصومة. قال: فقال لي: يا زرارة، ما تقول في من أقر لك بالحكم، أتقتله؟ في الحاشية حاشية الكافي: أي ما تقول في من قال أنا على مذهبه، كل ما حكمت علي أنا أعتقده وأدين الله به، ما تقول في خدمكم وأهليكم، أتقتلهم؟ قال: فقلت: أنا والله الذي لا علم لي بالخصومة. هذا الحديث فيه نوع غموض، لذلك سأذكر لكم أيها الإخوة ما قاله المولى محمد صالح المازندراني قدس سره في شرحه على أصول الكافي. قال في الشرح: عن عبد الرحمن بن الحجاج عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يدخل النار مؤمن؟ قال: لا والله. قلت: فما يدخلها إلا كافر؟ قال: لا، إلا من شاء الله. هذا نص جزء من الحديث. قال في الشرح: أي لا يدخلها أحد غير كافر، يعني غير كافر ما يدخل، إلا من شاء الله أن يدخلها، وهذا وسط بين المؤمن والكافر، يعني المؤمن لا يدخل، الكافر يدخل. من غير المؤمن وغير الكافر إذا شاء الله أن يدخله يدخل. إذن هناك وسط بين المؤمن وبين الكافر. قال: وهذا وسط بين المؤمن والكافر لما ستعرفه، خلافا لزرارة حيث ينتهي الوسط. زرارة عنده إما مؤمن أو كافر، وكأنه تمسك بقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني لا يوجد فئة ثالثة، وبقوله تعالى: فريق في الجنة وهم المؤمنون وفريق في السعير وهم الكافرون. قال: وفي دلالتهما على ذلك مانع، يعني هاتان الآيتان لا تدلان على أنه إما مؤمن أو كافر. قال: فلما رددت عليه مرارا قال لي: أي زرارة، إني أقول لا وأقول إلا من شاء الله، وأنت تقول لا ولا تقول إلا من شاء الله. هذا كلام الإمام، لأن المفهوم، قال في الشرح: المفهوم من قوله عليه السلام إلا من شاء الله، يعني أن غير الكافر، إلا من شاء الله من غير الكافرين، هذا قد يدخل النار. إذن يفهم من قوله عليه السلام لا والله، لما قال المؤمن يدخل النار قال لا والله، يعني المؤمن لا يدخل النار. هذا من جهة. وفهم منهما من قوله إلا من شاء الله أن هذا الغير ربما يشاء الله أن يدخله النار، هذا ليس بمؤمن وليس بكافر، يعني هو وسط بينهما. وإنما لم يأتي عليه السلام بعد قوله لا والله بالاستثناء، يعني لما قال له المؤمن يدخل النار ما قال لا والله إلا من شاء الله، يعني لا ما يدخل المؤمن، إلا من شاء الله من المؤمنين يدخلون النار، ما استثنى من المؤمنين أحد، ولم يقل إلا من شاء الله لعدم احتمال، لأنه لا يحتمل أن المؤمن يدخل النار، إذن المؤمن لا يدخل النار قطعا، بخلاف قوله لا في السؤال الثاني لما سأله مرة ثانية، قال فما يدخلها إلا كافر، قال لا، مو أنه ما يدخل إلا كافر، قد يدخل غير الكافر إلا من شاء الله من غير الكفار. فبخلاف لما قال لا في السؤال الثاني فإنه يجوز فيه الاستثناء، يعني الكافر إلا من شاء الله من غير الكفار، فإن المستثنى منه المقدر في قوله زرارة فما يدخلها إلا كافر، ما هو المستثنى منه؟ وهو كلمة أحد، يعني فما يدخلها أحد إلا كافر، هذا الأحد يصدق بعد استثناء الكافر، لما قال ما يدخلها إلا كافر ممكن أنه ينطبق على المؤمن وغير المؤمن، المؤمن غير كافر وغير المؤمن أيضا المسلم غير كافر، فممكن أنه المؤمن وغير المؤمن لا يدخلان النار، لا، ولكن غير المؤمن قد يدخل النار. فلذلك استثناه الإمام عليه السلام بقوله إلا من شاء الله، إلا من شاء الله من غير المؤمنين وغير الكفار يدخلون النار، وجوز دخوله في النار بمشيئته، يعني إذا شاء الله أن يدخل غير المؤمن وغير الكافر وهو المسلم شاء الله أن يدخله النار يدخل. أما زرارة فلما خص المستثنى منه بالمؤمن، يعني فقط إما مؤمن أو كافر، يعني هل الكافر هل يدخل غير الكافر؟ المفروض يقول يدخل النار غير الكافر، زرارة ما عنده إلا مؤمن وكافر، المفروض يقول لا، على ما قاله زرارة يقول لا، يعني لا يدخل إلا الكافر، لأنه ما المؤمن في الجنة، لذلك على قول زرارة ما قال إلا ما شاء الله، لا يحتاج أن يقول ما شاء الله، لأنه عنده بس مؤمن أو كافر، كذا قال المؤمن يدخل الجنة الكافر يدخل النار، ما في استثناء لا هنا ولا هنا. ومما قررنا ظهر أن مناط الفرق بين القولين، بين قول الإمام عليه السلام وبين قول زرارة هذا الاستثناء وتركه، لأن زرارة يعتقد مؤمن أن هناك مؤمن وكافر فقط، لا حاجة إلى الاستثناء، لا في السؤال الأول يدخل النار مؤمن يقول لا لا يدخل فقط انتهى، يعني غير المؤمن والكافر لا يدخل الجنة، هل يدخل النار مؤمن؟ لا يدخل النار مؤمن، بل المؤمن في الجنة. هل يدخل غير الكافر؟ يقول غير الكافر يعني المؤمن، يقول لا، يعني المؤمن ما يدخل، هذا عند زرارة لا حاجة إلى الاستثناء. يقول فإن الأول يوجب ثبوت الواقع، يعني الاستثناء إذن لما يقول إلا ما شاء الله مثل ما فعل الإمام معنى أن هناك واسطة بين المؤمن وبين الكافر. والثاني وهو قول زرارة يقتضي ماذا؟ إن ليس هناك واسطة إما مؤمن أو كافر. قال فحدثني هشام بن الحكم وحماد عن زرارة قال قلت في نفسي، يعني بعد أن كلم الإمام قال هو خطر في دخل لا علم له بالخصومة، ما عند معرفة بالحجاج بالمناقشات بالمناظرات، قال زرارة النار لا يدخلها إلا كافر، هذا صادق بدون الاستثناء، يعني النار ما يدخل إلا كافر، يعني زرارة هكذا يقول النار ما يدخل إلا كافر، يعني صادق بدون ما يسأل ما شاء الله، ولا يثبت الحاجة إليه إلى الاستثناء إلا بإبطال قوله وبيان فساده. إذن لما قال زرارة هكذا لابد أن نبين أن لا هناك واسطة، فلما كان هناك واسطة إذن لابد من الاستثناء. ولما تكرر الكلام ولم يبين الإمام عليه السلام فساده، لنكرر الكلام والإمام قال له نفس الجواب، فهذا فهم ظن أساء زرارة وأضمر في نفسه أن الإمام عليه السلام شيخ لا علم له بالخصومة والمناظرة، إذ لابد في مقام المناظرة وإثبات المدعى من إبطال قول الخصم وبيان فساده. فلما علم عليه السلام، الآن زرارة أضمر في نفسه هذا، علم الإمام ما أضمره زرارة في نفسه، تصدى لبيان فساد قوله بمقدمة مسلمة عنده عند زرارة، وهي أن ضعفاء المسلمين الذين ليس لهم معرفة بالدين. لذلك يقول الشخص الذي يقول أنت ما حكمت به أنا أصدق، لكن هو ما عنده معرفة جيدة بمذهب الإمامية بالمذهب الحق، ما يعرف العقائد مثل الخدم مثل الناس الأهل يعني العائلة الزوجة ربما البنات اللي مو متعلمين ما عندهم اطلاع وما عندهم معرفة وهم مقرون بحكمه. يقول الذي يقوله الشيعة الذي يقوله أئمة أهل البيت نحن نقر به، لكن كثير من الذي يقوله أئمة أهل البيت هم لا يعرفونه. يقول هؤلاء وأن خدمه وأهليه المستضعفين غير مؤمنين عنده ولا كافرين، يعني هل هو مؤمن معتقد؟ لا، كافر مو كافر لأنه ما ينكر لأنه قال غير. الآن زرارة لما قال هؤلاء يجوز، الإمام سأل زرارة هؤلاء يجوز قتلهم؟ قال لا يجوز قتلهم. زين، هؤلاء مو مصدقين فليسوا بمؤمنين، ولا يجوز قتلهم إذا ليسوا كافرين، لأن لو كافر يجوز قتل الكافر، ولو كانوا كافرين لجاز، وانتفاء اللازم وهو القتل يدل على انتفاء الملزوم، إذا ليسوا بكفار إذا كان ما يجوز قتلهم وهو كفر هؤلاء. إذا كيف يستحقون النار بزعمه إذا كان هؤلاء يعني ضعفاء ومستضعفين؟ كيف يستحقون النار؟ فلزم من ذلك أن النار لا يدخلها إلا كافر على الإطلاق، يعني أي كافر، الكافر يدخل، لكن على الإطلاق فقط كافر ليس بصحيح، بل لا بد من التقييد بالإسلام إلا من شاء الله من غير الكفار أمثال هؤلاء. لو الله شاء أن يدخلهم النار يدخلهم لأنهم غير مؤمنين، وهذا ما نقله زرارة عنه. قال فقال لي يا زرارة ما تقول في من أقر لك بالحكم وقال أنا على مذهبك وأعتقد بمذهب الإمامي أتقتله؟ إشارة إلى القسم الأول وهم الذين مقرون بالحكم، هذا القسم الأول. قال ما تقول في خدمكم وأهليكم يعني المستضعفين، القسم الثاني أتقتلهم؟ الهمزة للإنكار، ويحتمل أن يكون ما تقول في خدمكم بيانا لما قبله، يعني نفس الذي تقول في خدمكم هو يثبت ما ندعي وما نقوله. والغرض على التقديرين أن الإمام يقرر بأن هؤلاء ليسوا بمؤمنين وليسوا بكافرين فتثبت الواسطة. زرارة فهم كلام الإمام، قال فقلت أنا والله الذي لا علم لي بالخصوم، أنا الذي ما فهمت كلام الإمام من الأول لأنه صار مغلوبا بما لديه ومخصوما بما عنده، هذا ما قاله المازندراني قدس سره في معنى هذه الرواية. إذا يتضح أنه لما قال لا علم له بالخصومة هذا كان مجرد خطر في ذهن زرارة، وهذه الخواطر قد تخطر في الذهن لسبب ما وتزول بسرعة والإنسان لا يؤاخذ عليها. يخطر في ذهنه شيء ثم هو لا يعتقد به، فلما أوضح الإمام عليه السلام لزرارة وجه المسألة وعرف زرارة أنه كلام الإمام هو الصحيح وكلامه هو غير صحيح، علم أنه هو زرارة الذي لا علم له بالخصوم، إذا لا إشكال في الحديث وليس في هذا الحديث أي طعن في زرارة بأنه طعن في الإمام أو قال في الإمام أنه لا علم له بالخصوم. إذا طبعا زرارة يمكن أن يكون هذا الكلام صدر منه في أول ملاقات له مع الإمام الباقر عليه السلام، وقبل أن يقر بإمامة الإمام الباقر أو يعترف بعصمته عليه السلام. من المضحك أيها الإخوة الأعزاء أن هذا الكاتب جاء بهذا الحديث حتى يبين أن الشيعة يطعنون في الإمام الصادق عليه السلام، مع أن المذكور في الحديث هو الإمام الباقر عليه السلام. هناك ما فهم، لا يميز هذا الرجل بين الإمام الصادق والإمام الباقر، فطبعا نحن نعذره لأنه ليس من الشيعة ويظن أن أبا جعفر في الحديث هو الإمام الصادق، لأنه لا يعرف كنا الأئمة، وإلا الإمام معروف أبو جعفر هو الإمام الباقر وأبو عبد الله هو الإمام الصادق، وهذه في كل الأحاديث هكذا. الذي لا يميز أبا جعفر من أبي عبد الله هذا هل يمكن أن يتعقل أن يكون شيئيا أيها الأخوة؟ بهذا القدر أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم.